الرحمن الرحيم دروس في شرح فصوص الحكم تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1427 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي العلم اعتبار آخر، وهو حصول صور الأشياء فيه، فهو ليس من حيث تبعيته لها عبارة عن نفس الأمر، بل من حيث إن صور تلك الأشياء حاصلة فيه عبارة عن. في الدرس السابق اللي الآن يفصل بيننا وبينه تقريبا 5 أشهر وثلاثة أيام، في الدرس السابق نحن وقفنا عند هذه النقطة، وهي: ما هو ملاك الصدق والكذب في القضايا؟ جملة وجواب متعارف هو أن ملاك الصدق والكذب في القضايا هو المطابقة لنفس الأمر، فإذا كانت القضية مطابقة لنفس الأمر فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة لها فهي غير صادقة. في البحث السابق نحن بينا أساسا متى نحتاج إلى المطابقة وعدم المطابقة، هل في كل القضايا أعم من أن تكون ذهنية وشخصية وخارجية وحقيقية، أو هناك صنف معين من القضايا وصنف خاص من القضايا نحتاج فيها إلى المطابقة وعدم المطابقة؟ هذا بحث أشرنا إليه، فقد أفهرس البحث حتى نصل إلى محل الكلام. هذا بحث. بحث آخر كان عندنا، وهو أنه البحث في المطابقة وعدم المطابقة تارة هو بحث ثبوتي وأخرى بحث إثباتي، بمعنى تارة نسأل عن ملاك الصدق في قضية والكذب فيها، فنجيب أنها إن كانت مطابقة فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي غير صادقة. هذا بحث ثبوتي كبروي. ويوجد عندنا بحث إثباتي، هو أنه كيف نعرف أنها مطابقة أو غير مطابقة؟ هذا بحث غير البحث الأول، وهنا نتكلم نحن عن البحث الثبوتي لا عن البحث الإثباتي. هاي من القضية الثانية أو البحث الثاني. البحث الثالث هو أنه ما هو المراد من نفس الأمر؟ هل المراد من نفس الأمر هو لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود كما عبر سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه، أو المراد من نفس الأمر هو العقل الأول، أو المراد من نفس الأمر هو العلم الإلهي، نظريات متعددة، أو المراد من نفس الأمر الأمر في نفسه كما ذكر الحكيم السبزواري. هاي نظريات 4 أو 5 أشرنا إليها أيضا فيما سبق. هنا في المقدمة القيصري يجعل نفس الأمر هو العلم الإلهي، يقول المراد من نفس الأمر هو ماذا؟ هو العلم الإلهي. التفتوا تعالوا معي إلى صفحة 78، قال: فنفس الأمر عبارة عن العلم الذاتي، يعني العلم الإلهي مو العلم الفعلي، العلم الذاتي للحق، عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلها، كليها وجزئيها. هاي العبارات شرحناها مفردة مفردة، الآن بعد لا نشير، صغيرها وكبيرها جمعا وتفصيلا، عينية كانت أو علمية، ما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا هو نفس الأمر. بناء على أن نفس الأمر هو العلم الإلهي ورد إشكاله. ما هو الإشكال؟ اللي كان إشكال عويص إذا يتذكر الإخوة ووقفنا عنده لعله درس كامل، وهو أن العلم الإلهي تابع للمعلوم، وبه تخلصنا عن شبهة الجبر. يتذكر الإخوة في بحث التوحيد، كتاب التوحيد، أشرنا إلى هذه الشبهة وأجبنا، قلنا بأنه واحدا من أدلة المجبرة هو ماذا؟ هو العلم الإلهي. وهناك نحن أجبنا أن العلم الإلهي تابع للمعلوم وليس ماذا؟ وليس متبوعا. نعم، لو كان العلم الإلهي متبوعا للزم ماذا؟ للزم الجبر، ولكن إذا كان تابعا فلا يلزم الجبر. وبينا معنى التبعية، قلنا مراد من أن العلم الإلهي تابع يعني أن العلم نور يكشف الشيء عما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. مراد من التابعية مو العلم ما بعد الكثرة، لا، العلم الإلهي يبقى علم ما قبل الكثرة. مرادنا من التابعية هنا، لأنه قد تطلق التابعية ويراد منها العلم ما بعد الكثرة، يعني يوجد الشيء فنعلم به، فعلم ما بعد الكثرة. وأخرى تطلق التابعية هو علم ما قبل الكثرة، ولكن معنى التابعية يعني كاشف نور. كيف أن النور يكشف الشيء عما هو عليه؟ لا أنه يغيره أو يريد منه شيئا آخر، أبدا. النور وظيفته كشف الأشياء عما هو كما هي عليها. العلم الإلهي أيضا كذلك. إذا نظرنا إلى العلم الإلهي فهو تابع للمعلوم، ونفس الأمر تابع لو متبوع، ونفس الأمر متبوع. إذن لا يمكن أن يكون العلم الإلهي هو نفس الأمر ونفس الأمر هو العلم الإلهي، قياس من الشكل الثاني. العلم الإلهي تابع ونفس الأمر ليس بتابع، إذن نفس الأمر هو العلم الإلهي أو ليس هو العلم الإلهي؟ وهذا هو الإشكال. ما أدري واضح؟ فلذا فإن قلت، إذا يتذكر الإخوة كان الإشكال، فإن قلت العلم تابع للمعلوم وهو الذات الإلهية وكمالاتها، فكيف يكون العلم عبارة عن نفس الأمر؟ قلنا هنا يوجد قياس من الشكل الثاني، العلم تابع ونفس الأمر ليس بتابع، إذن نفس الأمر ليس ماذا؟ ليس هو العلم. إذا يتذكر الإخوة كان عندنا مشكلة أخرى. هاي المشكلة الثانية قلنا أن الماتن أو أن المصنف لم يعرض لها، نحن عرضنا لها وأجبنا عنها مفصلا. هم أذكر الإخوة بالشبهة أو بالإشكالية، وهي من الإشكاليات العويصة اللي عادة أنا ما وجدتها في كلماتهم، وهي نحن عندما نقول أن القضية مطابقة، وعندما نضع يدنا على القضايا أو القضية نجدها واحدة لو متكثرة، حتى لو أخذنا قضية واحدة في النتيجة القضية الواحدة لها جزء واحد لها أجزاء متعددة، لا أقلها ثلاثة أجزاء، بعض أربعة بعض خمسة، فإذا جعلنا نفس الأمر هو العلم الإلهي، العلم الإلهي واحد لو متكثر، بسيط لو مركب، وكيف يعقل المطابقة بين أمر مركب مفصل كثير وبين أمر ماذا؟ بسيط واحد غير مركب. كانت هاي إشكالية أخرى غير الإشكالية السابقة. ما أدري واضح؟ هذه غير الإشكالية في أنه العلم الإلهي تابع ونفس الأمر ليس بتابع، إذن لا يعقل أن يكون نفس الأمر هو العلم الإلهي. هذه إشكالية، إشكالية أخرى، وهو أن المطابق بالكسر كثير مركب متعدد، ها، والمطابق اللي هو العلم الإلهي بسيط واحد لا تركيب فيه. فكيف يعقل المطابقة بين المركب وبين ماذا؟ وبين البسيط، بين الكثير وبين الواحد ونحو ذلك. هذا الإشكال أشرنا إليه فيما سبق درس 64، الإخوة بعد يرجعون لدرس 64. تبقى عندنا هذا الإشكال الأول الذي أشار إليه في المتن، هذا الإشكال أيضا أشرنا إليه وأجبنا عنه، بقية العبارة نطبقها لابد، وإلا ما عندنا مطلب. في الجواب إذا يتذكر الإخوة قبل 5 أشهر هكذا قلنا، قلنا بأن العلم الإلهي له اعتباران، باعتبار هو تابع وباعتبار هو ماذا؟ متبوع، ولا مشكلة في ذلك. فما هو تابع ليس هو بنفس الأمر، وما هو نفس الأمر ليس ماذا؟ ليس بتابعين، إذن لا توجد مشكلة. إذن الجواب في جملة واحدة. المستشكل ماذا قال؟ قال كيف يعقل أن يكون العلم الإلهي هو نفس الأمر، أو أن نفس الأمر يكون هو العلم الإلهي، مع أن العلم الإلهي تابع ونفس الأمر ليس بتابعين؟ الجواب في جملة واحدة، أن العلم الإلهي له اعتباران نفس أمريان، يعني اعتباران واقعيان لا فرضان بفرض الفارض. هذان الاعتباران بأحدهما يكون ماذا؟ يكون تابعان، وبالآخر يكون ماذا؟ يكون متبوعان. وأرجعنا ذلك إلى العلم في مقام الأحدية، وإلى العلم في مقام ماذا؟ في مقام الواحدية. قلنا العلم في مقام الأحدية لا توجد فيه أي نحو من أنحاء الكثرة، بخلاف العلم في مقام الواحدية اللي فيها نحو من أنحاء الكثرة، وهذا فصلنا الكلام فيه في البحث السابق. الآن بقية العبارة. قال وفي العلم اعتبار آخر. هسه لماذا يقول في العلم اعتبار آخر؟ باعتبار أنه قبل ذلك قال الصفات الإضافية لها اعتباران، اعتبار كذا واعتبار كذا. العلم من الصفات، طبعا الصفات الإضافية على 3 كما تعلمون، العلم والإرادة والقدرة. طبعا هذا الذي نعرفه من الصفات الإضافية، يعني صفات حقيقية ذات إضافة يعني لها متعلق، فإن العلم يحتاج إلى معلوم، والقدرة تحتاج إلى مقدور، والإرادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مراد. يقول الصفات الإضافية أو الحقيقية ذات الإضافة لها اعتباران، والعلم من بين هذه الصفات له هذه الخصوصية، ما هي؟ قال وفي العلم اعتبار آخر. ما هو؟ وهو حصول العلم الإلهي، حصول صور الأشياء فيه، أي في العلم الإلهي، فهو بهذا الاعتبار، فهو ليس من حيث تبعيته، أي العلم الإلهي لها، أي للأشياء، عبارة عن نفس الأمر. نحن قلنا العلم تابع للمعلوم، فبهذا الاعتبار هو نفس الأمر أو ليس بنفس الأمر؟ لا، بهذا الاعتبار ليس هو نفس الأمر، بل من حيث، أي العلم الإلهي، بل من حيث أن صور تلك الأشياء حاصلة فيه، أي في العلم الإلهي، عبارة ماذا؟ عبارة عن نفس الأمر. إذن هذا العلم باعتبار هو ماذا؟ هو علم وليس بنفس الأمر، وهذا العلم باعتبار آخر هو نفس الأمر وليس ماذا؟ وليس بتابعين. إذن باعتبار هو تابعون ولا يكون بهذا الاعتبار نفس الأمر، وباعتبار آخر يكون نفس الأمر ولا يكون ماذا؟ ولا يكون تابعا. يقول عنه هذه: ومن حيث تبعيته لها، بعض النسخ تقول زائدة وهو الصحيح، هذه زائدة هاي العبارة لأنه لا علاقة هذه الجملة بعد المطلب انتهى. قال: يقال بل من حيث أن صورة تلك الأشياء حاصلة فيه عبارة عنه، عن نفس الأمر. يقال هاي الجملة ومن حيث تبعيته لها زائدة، يقال الأمر في نفسه كذا. ما معنى الأمر في نفسه كذا؟ هذه أي بيان الأمر في نفسها بعد ذلك يأتي. التفت جيدا، الأمر في نفسه كذا، أي هذا بيان الأمر، أي تلك الحقيقة التي يتعلق بها العلم، وليست تلك الحقيقة غير ماذا؟ غير الذات، لأن المفروض بسيط الحقيقة كل الأشياء، لأننا فرضنا أن العلم الذاتي هو ماذا؟ هو نفس الأمر. يقول: أي تلك الحقيقة التي يتعلق بها، أي بتلك الحقيقة العلم، وليست تلك الحقيقة غير الذات، ها؟ الأمر في نفسه، هذا معنى الأمر في نفسها يعني الحقيقة. بعد أن بين الأمر ما هو قال في نفسها عن تلك الحقيقة كذا، هذا انتهينا. إذن الإشكال غير وارد. هسه الآن ينتقل إلى بحث آخر. يقول: ماذا تقول أننا نجعل نفس الأمر هو العقل الأول كما نسب إلى المحقق الطوسي، ونقلنا ذلك عن الأسفار الجزء السابع يتذكر الإخوة. يقول: لا محذور فيه، باعتبار أن العقل الأول هو مظهر من؟ هو مظهر العلم الإلهي، فلا محذور في أن نجعل العقل الأول أيضا ماذا؟ أيضا هو نفس الأمر. وجعل مو وجعل، وجعل بعض العارفين العقل الأول عبارة عن نفس الأمر حق، أيضا لا مشكلة فيه أن نجعل العقل الأول هو نفس الأمر، لكونه أي العقل الأول مظهرا للعلم الإلهي من حيث إحاطته أي العقل الأول بالكليات المشتملة تلك الكليات على جزئياتها، ولكون علمه يعني علم العقل الأول، ولكون علمه مطابقا لما في علم الله سبحانه وتعالى. بل أنزل من ذلك، نستطيع أن نجعل اللوح المحفوظ أيضا هو ماذا؟ ها؟ هو نفس الأمر. وكذلك النفس الكلية المسمات باللوح المحفوظ بهذا الاعتبار أيضا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نفس الأمر. بعد غير واردة بعد، أحسنتم، بلي الإشكالات التي تورد بعد غير واردة. بلي طبعا الإشكالات اللي أوردوها بعضها جملة منها مرتبطة بمقام الإثبات، لا أنها مرتبطة بمقام الثبوت، لذا أنا ميز، لأنه شيخ مصباح مثلا في حواشي في النهاية إشكاله يقول: خب إذا جعلنا العقل الأول هو ملاك الصدق والكذب في القضايا، كيف نتثبت أن قضيتنا مطابقة أو غير مطابقة؟ هذا مو إشكال ثبوتي، هذا إشكال ماذا؟ إشكال إثباتي. أولا لابد أن نعرف ما هو نفس الأمر، بعد ذلك بعد أن ثبت أن العقل الأول هو نفس الأمر نقول إذن كيف نتثبت. هاي كيف نتثبت خلط، إذا أشكل أحد على العقل الأول جعل العقل الأول هو ملاك الصدق أو هو نفس الأمر بإشكال كيف نتثبت، هذا خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. يبقى فد بحث آخر هنا من باب الإشارة يشير إليه، وأشرنا إليه مرارا في أبحاث النهاية وغير النهاية. قال: ولا يعلم حقيقة العلم وكيفية تعلق العلم بالمعلومات إلا الله سبحانه وتعالى. هسه لماذا لا يعلم؟ باعتبار أنه الكيفية لما قبلنا أن العلم والذات مجهولة الكون، فحقيقة العلم أيضا تكون ماذا؟ مجهولة الكون. هذه كالرياضيات 2+2=4. نحن بعد أن قبلنا أن العلم عين الذات والذات مجهولة الكون، فالعلم الذي هو عينها أيضا ماذا؟ مجهول الكون. حقيقة العلم، كيفية تعلق العلم بالمعلومات، واقعا هذه مجهولة. نعم، يبقى سؤال لعد، ماذا تقولون أن العلم بديهيون؟ هذا من قبيل ما تقدم يتذكر الأخوة، مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء، هذا في الوجود قلناه، وفي العلم الذي هو مساوق للوجود أيضا مفهومه بديهيون ومن أعرف الأشياء، لا حقيقته وكنه هو مصداقه الخارجي. إذا ليس الخلط عندنا بين مفهوم العلم وبين ماذا؟ وبين حقيقة العلم، مصداق العلم، والذي هو مجهول الكون مصداق العلم، هذا الذي يعبر عنه في الروايات بعلم الكيفوفة. علم الكيفوفة من العلوم التي لا يمكن نيلها، لا يمكن لأحد، يا من لا يعرف ما هو إلا هو، هاي المرتبطة بالتشخص بالكون بالكيفوفة ونحو ذلك. إذن ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أول مباحث العقل والعاقل والمعقول لا يتبادر أنه يتنافى مع هذا. هناك قال وجود العلم ضروري عندنا، أصل الوجود، وكذلك مفهومه بديهي لنا. التفت جيدا، لم يقل السيد الطباطبائي هناك أن حقيقة العلم كنه العلم بديهي لنا، لا، ومفهومه وكذلك مفهومه بديهي لنا. لذا هنا أيضا يقول ولا يعلم حقيقة العلم وكيفية تعلق العلم بالمعلومات إلا هو سبحانه وتعالى. والزعم ببداهته أن العلم بديهي، والزعم ببداهته إنما ينشأ من عدم الفرق بين الظل وما هو هذا الظل، ظله يعني ظل ذلك الأصل، ما هو بديهي لنا هو الظل ما اللي هو مفهومه في الذهن، هذا هو بديهي، وما ندعي أنه لا يمكن اكتناهه هو ماذا؟ ها؟ هو ذو الظل، هو الأصل، هو الشاخص. والزعم ببداهته إنما ينشأ من عدم الفرق بين الظل وما هو ظله، لأن علوم الأكوان ظلال كوجوداتهم أيضا هي ماذا؟ أيضا هي ظلال. وبينا معنى الظل في أبحاث سابقة، وأرجعنا الظل إلى ماذا؟ إلى الشأنية. قلنا أن كل عالم الإمكان، بل حتى الصقع الربوبي، ما يرتبط بمقام الواحدية وما يرتبط بمقام الأحدية، هذه كلها شؤون تلك الحقيقة التي هي لا بشرط المقسمي. وبينا معنى الشأن. إخواني الأعزاء، هذه مسألة الظل، وإن كان هذه تتكرر ولكنه أجدها ضرورية. إخواني الأعزاء، صحيح أن الأعلام ذكروا بناء على الوحدة الشخصية للوجود كل ما عداه فهو ظل، والظل أمر عدمي، فأرجعوا كل الممكنات إلى أمور ماذا؟ إلى أمور عدمية. هذا المعنى إحنا ما قبلناه ولا نقبله في الوحدة الشخصية في الوجود. إخواني، نحن نقبل نظرية الشؤون، لا نقبل نظرية الأعدام ولو على نحو الظلية. ومعنى الشؤون، خلوا ذهنكم يمي، معنى الشؤون أننا نريد أن ننفي العزلية والعزلة بين الخالق وبين المخلوق. هاي البينونة من قبل، مو أنه لا توجد بينونة، البينونة قائمة وموجودة، ولكنه كما قال أمير الموحدين: والبينونة بينونة صفة لا بينونة عزلة. شوفوا الآن أرجع أذكر المثال، أنت الآن زيد لك حقيقة، اللي هاي الحقيقة التي تعبر عنها بماذا؟ بأنا. سواء كنت مدركا أو لم تكن تقول أنا، سواء كنت متخيلا أو لم تكن متخيلا تقول ماذا؟ أنا. سواء كنت متكلما أو لم تكن متكلما تقول ماذا؟ أنا. سواء كنت مبصرا أو لم تكن مبصرا تقول ماذا؟ أنا. كل هذه الأمور، كنت قائما أو قاعدا، نائما أو قائما، آكلا أو شاربا، هذه كلها أنت أو شؤونك. ها؟ العقل والخيال والحس المشترك والقوى والقيام والقعود والكلام والنظر والسماع والأكل والشرب، هذه كلها أنت أو شأن من شؤونك؟ ها؟ ما الفرق بينها ما الفرق بينك أنت وبين هذه التي نعبر عنها شؤون؟ والفرق بيني وبينك، ها؟ أحسنتم، أنا وأنت توجد بينونة، ولكن يا بينونة، بينونة عزلة. أما أنا والعقل والإدراك والبصر والسمع والأكل والشرب والقيام والنكاح والضرب هم البينونة بينونة عزلة؟ البحث إخواني الأعزاء بين العرفاء كما أفهمه، أنا أقول بشكل واضح، هذا فهمي لنظرية الوحدة الشخصية. إخواني الأعزاء، السؤال المطروح أن الله سبحانه وتعالى نسبته إلى كل ما سواه كالنسبة القائمة بيني وبينك، أو النسبة الموجودة بين زيد وبين قواه وشؤونه الإدراكية الفاعلة والعاملة، أي منهما؟ المتعارف في ذهن الفلاسفة، غير الوحدة التشكيكية مال ملا صدرة، ملا صدرة هي الوحدة الشخصية مال الوجود، ماكو شيء آخر، مرارا ذكرت والآن مؤكد، ملا صدرة ما عنده نظرية في قبال الوحدة الشخصية، هي الوحدة الشخصية بلباس آخر. الكلام مع فلاسفة المشاء اللي جعلوا خالق ومخلوق، مو فقط هذا، وجعلوا البينونة بينهما، بينونة ماذا؟ بينونة عزلة. عرفاء عندهم مشكلة ماذا؟ مو في التعدد، مو في البينونة، وإنما إشكالهم أين؟ في العزلة. إذن لا ينسب أحد إلى العرفاء أنه هذول يقولون بأنه إحنا الله، لا الله نحن ولا نحن ماذا؟ الله. كما أنه لا عقلك أنت ولا أنت ماذا؟ عقلك. أنت أنت وعقلك ماذا؟ ما هو؟ شأن من شؤونك قائم بك، ما عندي مثال آخر. واضح صار المطلب؟ إذن في الوحدة الشخصية إحنا نريد ننفي الكثرة لو ما نريد ننفي الكثرة. إخواني الأعزاء، لا يصير عندكم خلط القائلين بالوحدة الشخصية للوجود مو بصدد نفي الكثرة كثانية ما يراه الأحوال، مو الشكل، هذول يؤمنون بالكثرة ويؤمنون بأنه الخالق غير المخلوق، ويؤمنون بكل هذه الضوابط وبكل هذه الأحكام، ولكن يقولون البينونة وهذه الكثرة عزلية أو غير عزلية؟ يقولون غير عزلية، وهذه هي نظرية التشؤون. لذا الأقرب تعبير ماذا؟ أن كل ما سواه شؤونه سبحانه وتعالى. عندما قلت ظلال، الظل يأخذ المثال يوديك إلى أمر عدمي ويسوي لك 50 مشكلة. واضح صار المطلب. قال: والزعم ببداهته إنما ينشأ من عدم الفرق بين الظل وما هو ظله، لأن علوم الأكوان ظلال كوجودات ماذا؟ الأكوان. وأيضا حصول العلم بديهي، وهذا واضح، لذا قال: وجود العلم ضروري ماذا؟ عندنا. وأيضا حصول العلم بديهي، ولا يلزم من بداهة العلم بحصول الشيء بداهة العلم بحقيقته ماذا وماهيته. هذه الماهية بالمعنى العام والماهية بالمعنى الأخص، لأن المفروض أن العلم من سنخ الوجود، والوجود لا ماهية ماذا؟ لا ماهية له. بداهة العلم بحقيقته، يقول: ولا يلزم من بداهة العلم بحصول الشيء، العلم ضروري عندنا بديهي عندنا، بداهة العلم بحقيقته وماهيته، والله أعلم ماذا بالحقائق. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل الثاني اللي كان مرتبط. هذا الفصل الثاني بماذا؟ ها؟ في أسمائه وصفاته تعالى. جيد، أكو كم بحث فيما يتعلق بالأسماء والصفات قبل أن ننتقل إلى الفصل الثالث. في الواقع أن مسألة الأسماء والصفات لها أبحاث مفصلة في الآيات والروايات. الآن اتضح لنا أن العرفاء كيف دخلوا البحث وكيف خرجوا منه، انتهينا منه. من هنا بودي ولو لدرس أو درسين نقف عند مسألة ماذا؟ مسألة بحث الأسماء والصفات في الآيات والروايات. يعني أهل البيت سلام الله عليهم، القرآن الكريم قبل ذلك كيف دخل هذا البحث؟ كيف خرج منه؟ ما هو المائز الأصلي الذي ذكره الأعلام للتمييز؟ وكيف نجعل اسم ذات واسم فعل ونحو ذلك؟ هؤلاء ذكروا ما عندهم في هذا المجال. هنا توجد عدة أبحاث. البحث الأول، مقدمة لابد أن تعلموا بأنه ورد هناك تشويق وترغيب كبير في الروايات لمعرفة أسماء الله وصفاته، بل في جملة من الروايات جعلت الطريقة تقريبا منحصر في معرفة الله إلا من خلال ماذا؟ أسمائه وصفاته. يعني ما لم نقف على أسمائه وصفاته يمكن التعرف عليه ومعرفته أو لا يمكن؟ لا يمكن. الطريق للوصول إليه وللتعرف عليه إنما يمر من خلال الوقوف على أسمائه وصفاته. والإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين الاسم والصفة في الأبحاث السابقة. من هنا كما قلت ورد تشويق كثير. من هذه التشويقات المعروفة هذا التشويق الوارد من الفريقين: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها ماذا؟ دخل الجنة. وأي ترغيب أكبر من هذا الترغيب، وأي تشويق أكبر من هذا التشويق، أن الإنسان إذا وقف على هذه الأسماء يكون سببا للدخول ماذا؟ للدخول إلى الجنة. وأي ترغيب أكبر من هذا. ولا أحتاج الروايات بهذا المجال، الإخوة يستطيعون مراجعتها في الكافي وغير الكافي، موجودة وهي روايات متفق عليها من قبل الفريقين. من هنا هاي الكتب اللي جاءت لي في شرح الأسماء الحسنى، في شرح الأسماء الحسنى من قبل الفريقين، جاءت على أساس مضمون هذه الروايات، من قبيل الكتب التي كتبت في الأربعين. هاي الكتب اللي كتبت عندنا في الأربعين منشأها ما هو؟ منشأها الروايات الواردة، من حفظ على أمة 40 حديثا حشر يوم القيامة الفقيها. الأعلام بدأوا يكتبون وأيضا من الفريقين. كذلك هذه شرح الأسماء الحسنى من الفريقين عندنا كتب، هذه إنما جاءت من خلال هذا التشويق الوارد في هذه الروايات. ولكن هنا نكتة أنا بودي أن أقف عندها قليلا، وهي أنه ما هو المراد من الإحصاء في هذه الرواية؟ قد يتبادر إلى الذهن أن المراد، ولا محذور فيه أيضا، أن المراد من الإحصاء هو الإحصاء العددي، يعني أن نعدها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 إلى آخره. هذا هم درجة من الدرجات، كما أن الذكر له درجات. أدنى درجاته ما هو الذكر؟ ما هو اللفظي واللسان، هذا أيضا درجة من درجات الذكر. ما حد قايل بأنه هذا ليس ذكرا، هذا ذكر، ولكنه هو أدنى درجات الذكر. ينبغي على الإنسان أن يرتفع، يصل إلى الذكر القلبي، إلى الذكر الحالي، إلى الذكر إلى آخره. كذلك الإحصاء أيضا له درجات ومراتب. أدناه، أدنى مراتب الإحصاء هو هذا الإحصاء الذي أن تقف على كل كلمة أو على كل مفردة، على كل اسم، ما هو المراد من ذلك الاسم، آثار ذلك الاسم، هي درجة من درجات الإحصاء، وأيضا تترتب عليها آثار دنيوية وأخروية. ولكنه هناك درجات أخرى. لكي يتضح الدرجات الأخرى أنا أشير إلى قضية مشابهة لها. أنتم تعلمون بأن هناك تركيز أكو في التوحيد في رواياتنا، قول لا إله إلا الله، ها، مو فقط حصني، روايات متعددة أنا في التوحيد الصدوق عندما وجدت شفت آثار كثيرة تذكر لهذا القول. على سبيل المثال في صفحة 20 الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله. هذا تشويق كبير، والظاهر أنه مراد يا تشويق يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله القولي اللساني، لأنه يقول ما قال القولي. هاي رواية. رواية ثانية أيضا واردة عن رسول عن 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 الإمام الصادق قال: قال رسول الله: خير العبادة قول لا إله إلا الله. إذن أيضا يعطي درجة ماذا؟ للقول، هذه المرتبة الدانية. رواية ثالثة عن الإمام الباقر قال: سمعته يقول: ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله. نفس هذه الشهادة وهذا القول له ثواب عند الله. هذه مرتبة واقعا تترتب عليها آثار: عصم مني ماله، دمه، عرضه، إلى آخره، آثار تترتب. ولكن شوفوا الروايات كيف تترتب، التفتوا جيدا، هاي طبقة. ولكن طائفة ثانية من الروايات تقول: لا، إذا أردت ذاك الثواب وجبت له الجنة وغير ذلك، إذا قالها مخلصا، مو أنه يقولها قول لقلقة لسان. إذا يريد الآثار الأخرى لابد أن يقولها ماذا؟ مخلصا. هذه واردة في التوحيد صفحة 23 الرواية 26. صفحة 29 صفحة الرواية 26 الرواية عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله الصادق قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. إذا تبين هذه شبيهة ثواب، ولكنها بشرطها وشروطها. وما هو شروطها؟ الشرط الأول إخلاص، وإلا إذا لم يكن إخلاص تنتج أو لا تنتج؟ تنتج أو لا تنتج؟ لا تنتج، لا تنتج الأثر المطلوب منها. قد تكون لها بعض الآثار، ولكن الأثر المطلوب، تشايفين الإنسان عندما يتمرض يأخذ بعض الأدوية، لكن بعض الناس يأخذ هذا الدواء ينتج 100%، وبعض يأخذ هذا الدواء ينتج له 100% وينتج له 20%. السبب شنو؟ سبب أن هذا الإنسان قام بشرطها وشروطها أو لم يقم. لا، مفروض كان يحتمل فلان قضية، ما احتمل فلان قضية، مفروض ما كان يأكل فلان شيء ولكن أكل فلان شيء، فهذا الدواء يؤثر أثره المطلوب أو لا يؤثر. كذلك هذه الأمور في نظام التكوين. التفت لي جيدا، هذه الطبقة التفت جيدا. الطبقة الثالثة من الروايات، هذه الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة من الروايات، طبعا حديث 11 ما أيضا يشير إلى هذا. حديث 11 في صفحة 23 من البحار قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتاني، الرواية عن أبي عبد الله جعفر قال: قال رسول الله: أتاني جبرائيل بين الصفا والمروة فقال: يا محمد، طوبى لمن قال من أمتك لا إله إلا الله وحده مخلصا. روايات متعددة بهذا المضمون. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة، وما هو إخلاصها؟ هذه بعد أن بين هناك بماذا يتحقق الإخلاص؟ التفت جيدا، الرواية الثالثة واردة أيضا في توحيد الصدوق، رواية 26، قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وإخلاصه، يعود على القول، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. خب العدد، إذا الإنسان وجد أمامه معصية وتزلزلت قدمه، بعد يقول لا إله إلا الله مخلصا أو مدى يقولها مخلصا؟ هذا كاشف إثباتي. هذا إذا رأى معصية، مو أقول أقدم عليها، لا لا، هذاك إذا أقدم عليها إذن أكو إشكال وين؟ في أصل التوحيد ماله. لا تزلزل قدمه، نسوي هسه لو ما نسوي، هسه نتوكل على الله والله كريم بعدين لو لا، هذا إذن يوجد عنده إخلاص في التوحيد أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، لأن الإمام يقول وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله. ما أدري واضحة؟ إذن هنا عندما نقول إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها، يكون المضمون من أي مضمون؟ هذا الإحصاء له مرتبة واحدة أو له مراتب؟ ها؟ من مراتبها الإحصاء العلمي والمعرفي، من مراتبها الإحصاء التخلقي، من تخلق بأخلاق الله كذا، تخلقوا بأخلاق الله، وهذه ماذا؟ الأسماء والصفات، أخلاقه سبحانه وتعالى. من مراتب الإحصاء فوق الإحصاء العلمي والمعرفي والتخلقي التحققي، أن يتحقق بهذه الأسماء الإلهية على قدر الطاقة البشرية، أن يكون ماذا؟ أن يكون مظهرا لاسم الجواد، أن يكون مظهرا لاسم الرحيم، أن يكون مظهرا، وهكذا. هذه كلها مراتب ماذا؟ هذه كلها مراتب الإحصاء. التفت جيدا، قال: وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. هاي مرتبة، خلي ذهنك. مرتبة رابعة أكو حسنا، أنا كم مرتبة صارت؟ ثلاثة بعد صار. قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله مخلصا، قول لا إله إلا الله، هذا الإخلاص الذي يحجزه ماذا؟ ها؟ عما حرم الله. المرتبة بعدها، لا، المرتبة بعدها، خلي ذهنك يمي، هو لطيفة هذه الرواية اللي احنا عادة نكررها ولكنه مضمونها بدقة. الرواية عن الإمام الرضا كما تعلمون، قال: سمعت رسول الله، رواية المعروفة، قال: سمعت رسول الله يقول: سمعت جبرائيل، سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا مراد أمن من عذابي، يعني لا يقترف الذنب، لأنه إذا أذنب باطن الذنب هو ما هو؟ هو العذاب. ما الفرق بين تحجزه وبين حصن؟ لأن هناك قال تحجزه، هنا قال ماذا؟ التفت لي جيدا، الفرق فرق كبير بين أن الإنسان لا يرتكب الفحشاء والسوء، سوء والفحشاء، فتحجزه هو لا يقدم، وبين أن الفحشاء والمنكر لا يمكن أن يصل إليه. في المعنى الأول تحجزه الفاعل لا يفعل، أما إذا وقع في الحصن أساسا يستطيع أن يصل إليه الذنب أو لا يصل؟ يعني الإنسان عندما صار في الحصن الذنب يصل إليه، أو بعبارة أخرى ينصرف عن الذنب لو ينصرف عنه الذنب يومين؟ ها؟ إذا كان بمعنى يحجزه هو ينصرف عن الذنب، أما إذا كان في الحصن فهو ماذا؟ ينصرف عنه الذنب. هذا المعنى الذي ميزنا بينه، بين المخلصين وبين ماذا؟ وبين المخلصين. لذا تجدون في سورة يوسف القرآن الكريم ماذا قال عن يوسف؟ قال وكذلك لنصرف عنه، مو لنصرفه، مو هو ينصرف، وإنما ماذا؟ ينصرف عنه. هاي درجة من درجات الإحسان، فرق كبير بين أن الإنسان يحجز نفسه عن محارم الله وبين أن المحارم تصل إليه أو لا تصل إليه، ها؟ تكون تحت قدميه لا يصل إليه. هذا المعنى اللي يتذكر الإخوة في أبحاث الأخلاقية، قلنا بأن المخلص يصل إلى درجة أن الشيطان لا يعرف ماذا يريد حتى يوسوس له. إلا عبادك منهم المخلصين، هذا الاستثناء مترح من إبليس، هو ما يدري هذول الشيردون حتى يوسوس، حتى يزين لهم، غير يريد يعرف شيردون حتى يزين، حتى يلبس عليهم. خذا ما يعرف شيردون، كيف يزين لهم؟ كيف يلبس عليهم الحق بالباطل؟ إذن البحث الأول ما يتعلق بماذا؟ بالتشويق. البحث الثاني هو ما يتعلق بالتمييز بين الأسماء والصفات الذاتية والفعلية، وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله.